إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها مع أخبار الانتخابات البرلمانية اللبنانية. فقد بدأ اللبنانيون في بعض دول الاغتراب منذ 7 صباحا بتوقيت بيروت بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي ستقام في لبنان في 15 من الحالي، وهي المرة الثانية التي يتاح فيها للمغتربين المخولين الاقتراع المشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان 128. تقام الانتخابات في الخارج على دفعتين اليوم في 9 دول عربية وفي إيران، بينما ينتخب المغتربون في 48 دولة أخرى يوم الأحد المقبل من بينها فرنسا. وفق وزارة الخارجية أكثر من 225 ألف ناخب سجلوا أسماءهم، وكان نحو 50 ألف مغترب أدلوا بأصواتهم في انتخابات عام 2018 من إجمالي قرابة 90 ألف سجلوا أسماءهم. بعد انتهاء عمليات التصويت تنقل صناديق الاقتراع بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة إلى لبنان لإيداعها في البنك المركزي على أن يتم فرزها واحتساب الأصوات في ختام الانتخابات في 15 من أيار مي الحالي. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن عدد المقترعين بلغ حتى 4 من بعد الظهر بتوقيت بيروت 11268 بنسبة 36.43. في قطر اقترع 309 أشخاص بنسبة 40.97%. في إيران 422 مقترع بنسبة 65.73%. في الكويت 2080 بنسبة 36.11%. في الأردن 203 مقترعين بنسبة 42.03%. في البحرين 282 بنسبة 44.2%. في سوريا 570 بنسبة 55.98%. في السعودية الرياض 2550 بنسبة 29.47%. في جدة 148 مقترع بنسبة 32.3%. في سلطنة عمان 433 بنسبة 47.95%. هذه الأرقام هي حتى 4 من بعد ظهر بتوقيت بيروت. في العراق بغداد 17 بنسبة 16.83%. في مصر في القاهرة 119 مقترع بنسبة 20.9%. وفي الإسكندرية 51 مقترع بنسبة 36.4%. إذن المجموع العام للمقترعين حتى 4 من بعد هذا الظهر بتوقيت بيروت بلغ 11268 مقترع، أي بنسبة 36.43%. سقط 3 قتلى على الأقل و5 جرحى في هجوم وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل مساء الخميس تزامنا مع إحياء دولة العبرية ذكرى تأسيسها. وأوضحت الشرطة أنها نصبت حواجز على الطرقات وسيرت دوريات بإسناد من مروحيات للعثور على سيارة فرت من مكان الهجوم. رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس عبر عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين، مؤكدا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد كما قال. وحذر الرئيس الفلسطيني من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، مجددا إدانته للاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وبمقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، كما قال وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. دعا رئيس مجلس الأمة في الجزائر صالح قجيل مختلف فعاليات المجتمع إلى الالتفاف حول مسعى إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة كما قال، وذلك في إطار السياسة لم الشمل التي دعا إليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأكد قجيل في حوار مع التلفزيون الجزائري سيتم بثه سهرة السبت عشية إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 77 لمجازر 8 مايو 1945. أكد قجيل على ضرورة الالتفاف حول مسعى إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة والتجند وراءه، وذلك في إطار سياسة لم الشمل التي دعا إليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وأضاف أن الرئيس أكد بهذا الصدد أن يده ممدودة للجميع دون إقصاء باستثناء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطن، وهذا في سياق الديناميكية التي ميزت حملته الانتخابية والتي نجح خلالها في توحيد الشباب والمجتمع المدني كما قال. وشدد رئيس مجلس الأمة على أن سياسة رئيس الجمهورية قائمة على مبدأ الجزائر للجميع ويبنيها الجميع، وأن الالتفاف حول رئيس الجمهورية وسياسته واجب وطني من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وتدعيم استقلال القرار السياسي عن طريق ضمان استقلالية القرار الاقتصادي. وفي ذات الحوار تطرق قجيل إلى الوضع الراهن للبلاد مثمنا ما تم إنجازه منذ تولي عبد المجيد تبون مهامه كرئيس للجمهورية على أساس التزاماته 54 التي عرفت طريقها نحو التجسيد بدءا بمراجعة دستور البلاد وتجديد الصرح المؤسساتي والإصلاح الهيكلي انتقالا إلى النهوض بالاقتصاد الوطني مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة بالرغم من ظروف صحية استثنائية مرت بها البلاد على غرار بلدان العالم ومعطيات اقتصادية صعبة، قال رئيس مجلس الأمة الجزائري. في تونس ذكرت وزارة الداخلية أن اجتماعا للمجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي انعقد بإشراف وزير الداخلية توفيق شرف الدين لتقييم الوضع الأمني العام بالبلاد والجهود المسجلة في مجال مكافحة الإرهاب. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن الاجتماع نظر في جملة من المسائل المتعلقة بنشاط مختلف هياكل الوزارة وخاصة منها الاستعدادات للمرحلة المقبلة بما في ذلك الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحي وتأمين الرحلات السياحية والزيارة السنوية الخاصة بمعبد الغريبة بجزيرة جربة، كما نظر في الاستعدادات الخاصة بتأمين الامتحانات في تونس للسنة الدراسية 2021-2022 وفي موضوع تأمين الملاعب الرياضية وسبل التعامل مع أحداث الشغب، فضلا عن الاستعداد لموسم الحصاد وتأمين المحصول الزراعي وحماية السدود. إلى ذلك بحث الاجتماع وضعية الإقامات التابعة لديوان مساكن الإطار النشطة. إلى الشأن المغربي، فقد قالت مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك أمان فتح الله، قالت إن الوزارة وضعت خطة هامة للإبحار تتلائم مع البنيات التحتية للموانئ والطاقات التدبيرية لتدفق حركة النقل البحري المتوقعة، وذلك استعدادا لإطلاق عملية العبور مرحبا 2022. وأوضحت المسؤولة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماع اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية المكلفة بعملية العبور الذي انعقد بالرباط أنه ستتم تعبئة 32 باخرة لضمان 572 عملية مناوبة أسبوعية، مما يتيح طاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 471 ألف مسافر و 124 ألف عربة أسبوعيا. وأشارت إلى أنه ستتم تعبئة 14 باخرة في إطار المحور الرئيسي طنجة المتوسط وسط الجزيرة الخضراء، مضيفة أن هذه البواخر يمكن أن تقوم بما يناهز 47 عملية مناوبة يوميا. ولتسهيل تدبير تدفق حركة النقل، تضيف المسؤولة، سيتم بيع التذاكر هذه السنة بواسطة الحجز المسبق بما في ذلك الرحلات القصيرة، مسجلة أن حركة نقل المسافرين منفصلة عن حركة نقل الشاحنات بهدف ضمان سلاسة أفضل على مستوى الموانئ. كما جددت الوزارة العمل وفق المسؤولة بدفتر تحملات عملية مرحبا الذي يلزم الشركات البحرية باحترام المقتضيات المتعلقة بالسلامة والأمن مع توفير خدمات ذات جودة على متن السفن تستجيب لحاجيات المسافرين. يذكر أن اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية المكلفة بعملية العبور عقدت بالرباط اجتماعا برئاسة مشتركة لخالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين نائبة كاتب الدولة بوزارة الداخلية. ودائما في شأن المغربي، قضت محكمة أمريكية في مقاطعة سكوت نهاية الشهر الماضي بإدانة مستشفى بعد تسببه في أضرار صحية لمهاجرة مغربية، وأمرت هيئة المحلفين المستشفى بدفع تعويض يقدر $3,250,000 للمهاجرة المغربية التي لا تزال تعاني من تبعات هذا الخطأ. وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2014 عندما توجهت المواطنة المغربية إلى المستشفى لإجراء عملية ولادة، لكن الأمور لم تسر كما يجب. ورغم أنها أحست بالألم بعد العملية وأخبرت الفريق الطبي بذلك، إلا أنه تم إخبارها أن الأمور مرت بشكل طبيعي، لكن بعد مغادرتها زادت حدة الألم ما تسبب لها في تكاليف طبية أخرى. وعام 2016 قررت اللجوء إلى القضاء، وأكدت هيئة الدفاع عنها أن حالتها لم تكن تتطلب بإجراء هذا النوع من العمليات، وأن المؤسسة الطبية أهملت علاجها. وفي تعليقها على الحكم قالت فاطمة: بصراحة لا تهمني الأرقام كثيرا، لأنه بغض النظر عن الرقم فلن يعيد لي صحتي أو ما فقدته. فيما قالت هيئة الدفاع عنها أنها فخورة بالنتيجة العادلة والمعقولة كما قالت، والتي توصلت إليها المحكمة. أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن مغادرة أولى الطائرات وعلى متنها أسرى تابعين للمتمردين الحوثيين إلى اليمن في إطار مبادرة سعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف إعلانه مغادرة أولى الطائرات. وبحسب التحالف سيتم إكمال 3 مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن. من جانبه قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تسهل اللجنة الدولية عمليات نقل أكثر من 100 محتجز أفرج عنهم من قبل التحالف على متن 3 طائرات تابعة للجنة تقلع من مطار أبها إلى عدن، وجميعهم يمنيون احتجزوا لأسباب تتعلق بالنزاع بحسب المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. نفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقديم معلومات استخبارية عن مواقع جنرالات روس في ميدان القتال لتتمكن القوات الأوكرانية من قتلهم، وردا على معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حول الدعم الأمريكي للجيش الأوكراني. قال المتحدث باسم البنتاغون إن الولايات المتحدة تزود فعلا قوات كييف بمعلومات استخبارية عسكرية لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم. وأعلن الأوكرانيون مرات عدة أنهم قتلوا جنرالات روس في الميدان منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 من شهر شباط فبراير الماضي. من جهة أخرى قالت قناة NBC الأمريكية إن معلومات قدمتها الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا على إغراق طراد روسي موسكفا. ونقلت القناة عن مسؤولين لم تسمهم أن القوات الأوكرانية طلبت من الأمريكيين معلومات تتعلق بسفينة تبحر في البحر الأسود، وأنه بعد ذلك تعرف الأمريكيون إلى السفينة على أنها موسكفا وحددوا موقعها. لكن مسؤولا أمريكيا كبيرا طلب عدم كشف اسمه نفى ردا على الأسئلة أن تكون الولايات المتحدة قدمت معلومات أتاحت التعرف إلى الطراد موسكفا، وقال: نحن لا نقدم معلومات لاستهداف سفن. وأضاف: نقدم مجموعة من المعلومات الاستخبارية لمساعدة الأوكرانيين على أن يفهموا في شكل أفضل التهديدات التي تشكلها السفن الروسية في البحر الأسود، ومساعدتهم على استعداد للدفاع ضد هجمات محتملة آتية من البحر. وتؤكد روسيا أن سفينة القيادة البحرية موسكفا التابعة لأسطول البحر الأسود غرقت إثر حريق ناجم من انفجار ذخائر. في فرنسا غير اسم حزب الرئاسة الفرنسي من الجمهورية إلى الأمام إلى النهضة، وفق ما أعلن الأمين العام للحزب في مؤتمر صحفي، والذي أوضح أن هذا يأتي في خضم مساع لتجديد الجمهورية إلى الأمام لكي نستمر في توسيع هذه الحركة السياسية التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون وتحويلها إلى حزب سياسي يحمل اسم النهضة. وأخيرا في الصفحة الرياضية، تمكنت التونسية أنس جابر من التأهل إلى نهائي دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية بعد فوزها الخميس على الروسية إيكاتارينا ألكسندروفا بنتيجة 6-2 6-3. تعد جابر أول لاعبة عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، إذ أقصت في ربع النهائي الرومانية سيمونا أليبا المصنفة أولى عالميا سابقا وحاملة اللقب مرتين في مدريد عامي 2016 و2017. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار الرياضية في نشرتنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، وأتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.